الحمد لله ذي العزة والجبروت والعظمة والملكوت، والصلاة والسلام على من أوضح الله به الطرائق وهدى الله به الخلائق. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم العرجون القديم. حلقة هذا المساء مشاهدين الكرام في هذا البرنامج المبارك تحمل عنوان الاستدراك. سنتعرف فيها أولا على معنى الاستدراك عند علماء النحو وأئمة الحديث والأسلوب العربي وما هي أداته وطريقته، ثم نختار آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأبيات شعرية تضمنت أسلوب الاستدراك لنبين معناها ونقتبس من سناها. بداية المشاهدين الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة وكل حلقة، فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. فحياك الله فضيلة الشيخ في برنامجكم العرجون القديم، وهل لكم من كلمة؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. حياك الله أستاذ وائل، وحيا الله الإخوة جميعا. نقول قبل أن نبدأ حلقتنا أن الله عز وجل له نعم عظيمة جليلة على عباده، وأعظم تلك النعم أن يشعر الناس فيها بالأمن المقرون قبل بالإيمان، وتلكما نعمتان عظيمتان من الله عز وجل على عباده. والنعم لا تتجلى وتظهر حقيقتها إلا إذا قورنت بأختها، ولهذا ضرب الله عز وجل الأمثال في القرآن يبين فيه أحوال الناس الذين كانوا يحيطون بالحرم المكي مع ما كان فيه أهل حرم الله من أمن ذلكم الزمان. وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله ورعاه وحفظه مؤتمن على البلاد والعباد، وقد صدر بالأمس أمر ملكي كريم بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد. والناس كانوا وما زالوا منذ أيام حكمه أي الملك عبد الله وفقه الله يرون فيه أول الأمر شفقة الوالد وبصيرة الراعي وبعد النظر، وحرصه أيده الله على مصلحة الإسلام والمسلمين عامة وعلى مصلحة هذا البلد بصفة خاصة. إن السفينة إذا استوت على الجودي يشعر الناس بالأمن ويلمسونه جيدا في حياتهم، تطمئن أنفس وتذهب هواجس ويسكت حاسد ويلجم حاقد بمثل هذه الأوامر التي تجعل الناس في طمأنينة. الأمور كلها بيد الله، لا يكون شيء إلا بقدره جل وعلا وأمره، لكن الله عز وجل ذكر في كتابه العظيم عن القرنين أنه قال: فأتبع سببا، فالأخذ بالأسباب من دين الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والناس عندما يرون في هذا الأمر الملكي ما تستوي به سفينة الحكم، خاصة وأنه جاء مؤيدا من السواد الأعظم من هيئة البيعة من الأمراء الكرام وفقهم الله لكل خير، ثم رأينا تقبل الناس لهذا الأمر ولله الحمد والمنة، رأينا ذلك في ترحيب الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، ورأيناه في الخطبة الموفقة لمعالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجمع الفقه الإسلامي إمام وخطيب المسجد الحرام، ورأيناه في كثير من أقوال أئمتنا وعلمائنا في هذا البلد المبارك. فنسأل الله عز وجل أن يزيدهم توفيقا وهدى وسدادا، وأن يحفظ البلاد والعباد، وأن يجنب بلادنا طوارق المحن وغوائل الفتن، ونهنئ سموه كريم أي سمو الأمير مقرن بهذه الثقة الغالية، راجين منه من الله عز وجل التوفيق والهدى والسداد، وأن يصلح الله به الحال والمآل.
نعم، ونحن كذلك فضيلة الشيخ نهني صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد على هذه الثقة الملكية الغالية. فضيلة الشيخ، نعود لمحور حديثنا وموضوع حلقتنا لهذه الليلة، الاستدراك. بداية نود أن نتحدث عن الاستدراك عند اللغويين والمحدثين.
الحمد لله مرة أخرى، ولا يمل من حمد الله عاقل. الاستدراك مأخوذ من الفعل استدرك، وهو عند كثير من الذين عرفوه دفع توهم يتوقع من كلام سابق، أي أنك عندما تقول مثلا زيد شجاع، جرت العادة أن الشجاعة تقترن بالغنى، لكنك عندما تقول لكنه فقير استدركت، فحتى لا يذهب السامع في الأول إلى أن زيدا له في مجالات المجد كلها يد سابقة، تقول لكنه فقير، هذا يسمى في العرف استدراك. لا في العرف اللغوي، لكنه واسع كبير جدا، بمعنى أنك لا تستطيع أن تضبطه بكلمة واحدة. غالب الأحرف المستخدمة الحرف لكن، ولكن حرف يعده النحويين من أخوات إن، ويقولون عنه وعن أخواتها أنها أحرف مشبهة بالفعل، تنصب الاسم، تنصب المبتدأ فيسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، ويقال لها الأحرف المشبهة بالفعل، وهي إن وأن وليت ولعل وكأن ولكن. هذا من حيث الصناعة النحوية. أما من حيث الصناعة الحديثية فتأخذ مأخذا آخر لا تبعد كثيرا عن المأخذ اللغوي الذي استنبطت منه كلمة استدراك. نجد أن أئمة الحديث رحمهم الله أحياء وأمواتا حرصوا على العناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فألف الإمام البخاري والإمام مسلم الصحيحين، وهما المظنة الأولى للحديث الصحيح، لأن الشيخين رحمة الله تعالى عليهما اشترطا شروطا بموجبها نجم عنه أن الأحاديث في هذين الكتابين المباركين صحيحة، لكنهما لم يلتزما بأن يخرج كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غير معقول، وهما لم يلتزما به فما تركاه كثير. لذلك جاءت كتب بعد ذلك تستدرك، فيسمى المستدرك هو كل كتاب ألفه صاحبه يستدرك به على كتاب في السنة آخر على شرط الكتاب الأصل. ومن أشهر الكتب في هذا المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله، المتوفى عام 406 للهجرة. لكن الإمام الحاكم رحمه الله وإن قال إنه مستدرك على الصحيحين، لكن الكتاب كما قال الإمام الذهبي رحمه الله وقال غيره فيه جملة وافرة مما صح استدراكه على الشيخين، وفيه جملة من الأحاديث الصحيحة وإن كان في بعضها بعض العلل، وفيه كذلك بعض المناكير، وفيه قليل من الأحاديث الموضوعة. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله اعتذر للإمام الحاكم، وهذه من شيم العلماء أن يعتذر بعضهم لبعض، اعتذر للإمام الحاكم أنه عاجلته المنية قبل أن يبيض كتابه، يعني كتب المسودة لكنه لم يفرغ لتصحيحها. هذا ما يتعلق بالمحدثين. كذلك يمكن أن يدرج في كلمة الاستدراك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي في مقامها صديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدركت على بعض الصحابة أحاديث رووها، وهي عندما تستدرك لا تتهم أحدا بالكذب، ولكن الإنسان يخطئ في السمع، وقد صح عنها كما عند مسلم في الصحيح أنها قالت ولكن السمع يخطئ، فأحيانا يكون الصحابي قد تلقى الخبر تحمله تحملا صحيحا لكن أداه أداء وقع فيه بوهم، أو عندما تحمل الخبر تحمله بوهم فنجم عنه عندما أداه بوهم. هذا ما استدركته عائشة على الصحابة، وقد جاء فيه مؤلفان، الأول للإمام الزركشي رحمه الله وعنوانه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، والآخر ألفه السيوطي رحمه الله سماه عين الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. لكن الإمامين الجليلين رحمة الله تعالى عليهما في كلامهما شيء من المبالغة، إذ أن بعضهما أوصل ما استدركته عائشة على الصحابة إلى 53 حديثا، وهذا في ظني بعيد جدا، إنما ما استدركته عائشة على الصحابة لا يمكن أن يصل في الصحيح المنقول عنها إلى هذا العدد، وإلى هذا الأمر. هذا جملة ما يمكن أن يقال في بداية اللقاء عن كلمة الاستدراك عند اللغويين وعند المحدثين، والعلم عند الله.
فضيلة الشيخ، الآن نأخذ بعض النماذج في الاستدراك في قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
هذه الآية من سورة الأحزاب، قال ربنا جل ذكره ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وأصل الأمر من أوله أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب بنت جحش، وزينب بنت جحش كانت زوجة لزيد بن حارثة، والمعلوم والمعروف المشهور أن زيد رضي الله عنه تبناه النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فكان يدعى حتى في أوائل الإسلام بزيد بن محمد، فلما أراد الله تبارك اسمه وجل ثناؤه أن يبطل هذا الأمر الجاهلية وهو عادة التبني ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، جاء الأمر الإلهي لنبينا صلى الله عليه وسلم بأن يتزوج زينب، وكان زيد قد طلقها، وكان هذا الأمر شاقا عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. والمراد لما وقع هذا وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، خاض بعض المنافقين في الأمر، فنزلت الآية الكريمة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. النفي في القرآن يأتي نفي شرعي ونفي قدري، وهذه الآية تعني النفي القدري والنفي الشرعي حتى تتضح المسألة. النفي الشرعي مثلا قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا نفي شرعي بمعنى أن الله ينهى المؤمنين على أن يقتل بعضهم بعضا، وأن هذا لا يمكن أن يقع إلا بالخطأ، لكنك ترى يقع بالعمد، يقتل المؤمن المؤمن عمدا، هذا يقع. فالنفي هنا نفي شرعي قد يحدث، لكن عندما ينفي الله الشيء نفيا قدريا فهذا لا يمكن أن يحدث. فلما ذكر الله عز وجل نعمة الإنبات قال: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، والمعنى محال أن أحدا ينبت شجرة كائنا من كانت، وهذا نفي قدري. في الآية اجتمع هنا النفي القدري والنفي الشرعي. ما كان محمد، وهذا اسمه صلى الله عليه وسلم، وقد جاء صريحا واضحا، ما جاء في الآية ما كان النبي ما كان الرسول، قال ما كان محمد، وليس في هذا نداء حتى لا يخالف القول بأن الله جل وعلا لم ينادي نبيه باسمه المجرد، وهذا حق، هذا ليس نداء. ومحمد قال عنه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه أرضاه، قال: إن محمد هو اسمي الذي سماني به أهلي، وقد ألهم الله جده عبد المطلب أن يسميه محمدا، وهذا الاسم علاقته بالمسمى عظيمة، أي به صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من حمد الله وأعظم من حمد من الخلق، وبيده يوم القيامة لواء الحمد، والله عز وجل سيبعثه المقام المحمود، والخامسة أن الله جل وعلا سيفتح له بمحامد وهو في سجوده عند العرش يوم القيامة لم يفتحها لأحد قبله. قال ربنا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. من حيث الصناعة النحوية أبا هنا خبر للفعل كان وهي ناقصة، وهو منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. والأبوة المنفية هنا ما هي؟ هي الأبوة الحقيقية اللغوية، الأبوة الحقيقية اللغوية الشرعية هي المنفية. هي ماذا؟ هي المنفية التي يتعلق بها التوارث ووجوب النفقة وحرمة المصاهرة، هي الأبوة المنفية في هذه الآية. لماذا قلنا هي هذه المنفية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه الأبوة الشرعية المتعلقة بالنسب له على المؤمنين حق عظيم، كحق الوالد على ولده، كحق الوالد على ولده في تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء هل يقال للنبي عليه الصلاة والسلام أب للمؤمنين؟ ذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يجوز أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين، وذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه خلافا لأتباعه من بعده، ونص على هذا على أنه يجوز أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين. والمراد لا خلاف بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم أب من حيث التوقير والحرمة وشفقته صلى الله عليه وسلم على أمته. قال ربنا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ثم جاء الاستدراك الذي هو موضوع الحلقة، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لما قال الله عز وجل ولكن رسول الله، أي أن حقه في التعظيم والتوقير أكبر من حق الوالد الذي تنتسب إليه. ثم إن قول الله عز وجل وخاتم النبيين يدل يشير إلى مسألة مهمة، وهو أن الإنسان جرت عادته جبلته طبيعته إذا علم أن أحدا يعينه على أمر، فإذا ترك هذا الأمر يعتمد على من جاء بعده، كمن يترك أبا يترك ابنا لبيبا فاهما غنيا ثريا، فخوفه على أبنائه من بعده يقل لوجود هذا الأخ الأكبر لديهم، وهذه أمر جبلي. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أنه لا نبي بعده، فلا أحد من الأنبياء يأتي بعده يمكن أن يسد النقص لو وجد، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم في أكمل أحوال من يشفق بأمته، لأن الأنبياء قبله يعلمون أن ثمة أنبياء سيأتون بعدهم فيسدون ما وجد من نقص إن وجد. والمعنى ليس النقص بمعنى الحرفي، لكن المعنى أن الشفقة تبقى معلقة شيئا ما لعلم ذلك النبي وذلكم الرسول أن بعده سيكون نبي وبعده سيكون رسول، لكنه صلى الله عليه وسلم قد علم أنه خاتم النبيين. وقد قال أهل العلم رحمهم الله: وقد نطق الكتاب وصدعت الألسنة وأجمع المسلمون على أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم في الصحيح: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى دارا فأحسنها وأكملها وأتمها، فجعل الناس يدخلون إليها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلون إليها ويتعجبون منها ويقولون: هل موضع هذه اللبنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم بعدها: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ولهذا قال الله عز وجل: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فعيسى بن مريم عليه السلام سينزل، لكن عيسى بن مريم أوتي النبوة قبل أن يولد نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه عندما ينزل هل تنسلخ عنها النبوة أو لا تنسلخ؟ في خلاف بين العلماء، لكن أيا كان الأمر فإنه لا يتعبد الله بالنبوة بعد نزوله، لا يتعبد الله بالنبوة بعد نزوله. والنبوة إصلاح للناس، ومعنى قول الله عز وجل: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فكل أحد لم يتم إصلاحه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فميؤوس من صلاحه، ميؤوس من صلاحه. لماذا؟ لأنه لن يأتي بعده نبي يكون في قوامه وهديه وحديثه وقوله وفعله وتقريره ما يصلح ذلكم العبد. فختمت النبوة وانقطع الإصلاح بموته صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده، لكن يبقى ورثته من العلماء يصلحون الناس بأي شيء بهديه صلوات الله وسلامه عليه الذي جاء به عن ربه، وأعظم ما جاء به صلى الله عليه وسلم عن ربه القرآن العظيم الذي أيده الله تبارك وتعالى به. فالقرة والقرآن والسنة مكملان بعضهما لبعض. قال الله عز وجل هنا: ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ، ونحن نتحدث عن لفظ خاتم وقد أوردنا في هذه الآية الكريمة، هناك خاتم النبوة وهناك ختم النبوة، هل هناك فرق بينهما؟
الخاتم الذي يعرف بخاتم النبوة هو مجموعة قطعة لحم ناتئة في الجسد الطاهر الشريف من الخلف، من الكتف أقرب إلى الكتف اليسرى في خلفه، والذي يظهر من استقراء النصوص أنه لم يولد بها صلى الله عليه وسلم، يعني لم تكن موجودة وقت ولادته، لكنها ظهرت بعد ذلك. وحتى يعني يستبين الأمر، من يعني رأى أنها من الكبر بمكان فهي قدر قبضة اليد، ومن رأى أنها أصغر فينتهي حد صغرها إلى بيضة الحمامة، وهذا قاله الإمام القرطبي وهو أعدل الأقوال. وهذا الخاتم الذي يدل على نبوته وجد في الكتب المتقدمة، أي وصفه صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة وجد فيه أن خاتم النبوة ما بين كتفيه من الخلف، ما بين كتفيه من الخلف، ولذلك حرص سلمان رضي الله عنه وأرضاه على أن يراه حتى يكون على يقين أن هذا سيد المرسلين وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. بقي ما الحكمة من وجود خاتم النبوة بهذا الحال؟ للعلماء في هذا أقوال، أشهرها قولان. القول الأول في الحكمة من وجود خاتم النبوة خلفه حتى يكون إشارة له وإشعارا صلوات الله وسلامه عليه أنه لا نبي يأتي من ورائك أو بعدك، هذا الأول. الأمر الثاني، دلت بعض الآثار التي إذا جمعت ترقى للاستشهاد بها أن موضع تسلط الشيطان على بني آدم من الخلف، من الجهة الكتف اليسرى. وقد ورد أن عيسى بن مريم عليه السلام سأل ربه أن يريه أين يتسلط الشيطان على بني آدم، فأراه أنه يأتي من الخلف على ثمرة القلب، وأن العبد إذا ذكر الله خنس الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا الختم على كتفه من الخلف، من كتفه اليسرى الطاهرة الشريفة إلى جهة اليسرى، حتى يسد على الشيطان بابه فلا يتسلط الشيطان عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهاتان الحكمتان أظهر ما قيل في سبب وجود خاتم النبوة على كتفه الطاهر الشريف صلوات الله وسلامه عليه.
فضيلة الشيخ، نود أن نتحدث أكثر عن هذا الموضوع، ولكن بعد الفاصل إن أذنتم لنا. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. العرجون القديم، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا مشاهدينا الكرام بكم في هذه الحلقة من برنامجكم العرجون القديم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله سدوائي.
فضيلة الشيخ، على مقربة من مسجد قباء بالمدينة المنورة هناك بئر يسمى بئر الخاتم، هل له علاقة بخاتم النبوة؟
نعم، خاتم النبوة الذي خلف ظهره الشريف لا علاقة له به صلى الله عليه وسلم، لا علاقة له ببئر الخاتم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث إلى ملوك العجم ما يدعوهم به للإسلام من كتب أخبره من حوله أنهم لا يقبلون كتابا إلا إذا كان مختوما، فاتخذ خاتما نقش عليه محمد رسول الله، محمد رسول الله. وجاء فيه وجهان، الوجه الأول أنه صلى الله عليه وسلم وضع محمد ثم رسول ثم لفظ الجلالة في الأعلى، وهذا فيه بلا شك تأدب مع الله جل وعلا، ويلتمس الإنسان منه أن يرزق الأدب مع من هو أعلى منه. والنبي عليه الصلاة والسلام حفظ عنه ما لا يحصى من أدبه مع ربه، وأعظم ذلك ما كان في سدرة المنتهى لما عرج به، قال الله عنه: ما زاغ البصر وما طغى، بمعنى أنه لم يلتفت لا ميمنة ولا ميسرة، تأدبا مع ربه. وصفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، والناس بعد أن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يردفها معه كانوا ينظرون هل جعلها على أنها جارية من السبي أم على أنها زوجة، فأكرمها صلى الله عليه وسلم وأردفها. لما أراد أن يردفها وتركب البعير، أراد صلى الله عليه وسلم أن ترتفع إلى البعير والبعير عال، فوضع لها فخذة، بمعنى واضح الحالة، وضع فخذه حتى تطع عليه على فخذه وترتقي إلى سنام البعير، فهي تأدبا لا تستطيع أن ترده ولا تستطيع أن تضع قدمها على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا صنعت؟ ثنت قدمها، وضعت ركبتها على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صعدت كما أراد دون أن ترد عطيته، لكنها لم تطع بقدمها مباشرة على الفخذ النبي على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثنت قدمها رجلها، فيصبح الثني بالركبة، فوضعت ركبتها على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وارتقت على إلى الهودج. المقصود هنا أدبها مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها كانت في 17 أو 19 من عمرها، يعني لما بعد صغيرة. والأمر الآخر أن لتوها أسلمت، لكن ثمة أشياء لابد أن يعلم الناس مسألة عظيمة، العلم ليس بالقراءة ولا بالرواية ولا بكثرة المحفوظات وإن كانت سببا، العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب من يشاء، العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب من يشاء، فمن قرأ أكثر من القراءة وجالس العلماء ولم يكتب الله له ذلك النور في قلبه سينقلب علمه وبالا عليه. ولا نريد أن نستطرد أكثر من هذا في هذه القضية، لكن نبقى على قضية الخاتم. فاتخذ صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم، قلنا الوجه الأول أنه جعل لفظ الجلالة في الأعلى، لكنك إذا وضعت الخاتم سيصبح، يعني إذا ختمت به سيصبح محمد في الأعلى، واضح؟ سيصبح لفظ محمد في الأعلى، لأن هذا الأصل في الختم على ما بينه بعض أهل العلم والعلم عند الله. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم، ثم قال أهل التاريخ أهل السير إن هذا الخاتم بعد ذلك لبسه الصديق في خلافته، ثم لبسه الفاروق عمر رضي الله عنه ورضي الله عن الصديق في خلافته، ثم لبسه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فمكث عثمان بهذا الخاتم 6 سنين، 6 سنين والخاتم في إصبعه، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم والراشدين من بعده. ثم أتى إلى بئر أريس، بئر أريس في الشمال الغربي من مسجد قباء، من الشمال الغربي من مسجد قباء، قرابة 36 متر على الأبواب الحالية، يعني أنت من أهل المدينة تعرف ما يعرف الآن باللغة الدارجة، أنا أتحرج من الكلمات العامية، لكن ما يعرف الآن بملتقى الماء، من جهة الأبواب الغربية للمسجد يوجد ملتقى ماء، هذا الملتقى الماء الذي يفور هو قريب جدا من موضع بئر الخاتم، كان مبنيا على هيئة قباب قديما، كان مبنيا على هيئة قباب قبل أن تهدم، قبل أن تهدم كان على هيئة قبة عالية، وكان هناك سواني وتأخذ منه.
كان الناس يستقون
وكان الناس يستقون منه إلى عهد قريب يعني إلى عام 1386 كان هجري كان الناس يشربون منه. وبعد ذلك بقليل لكن بعد ذلك بقليل قل شرب الناس منه لكن كان البناء باق ثم أزيل.
هل هناك علامة فضيلة الشيخ الآن في نفس أزيل. الموقع؟
يوجد علامة لكن تختص بها القائمون الفنيين نعم. على المسجد
جميل.
نعود للخاتم. سقط الخاتم من يد عثمان في البئر. البئر قبل ذلك كانت تسمى بئر أريس وهي أريس. التي جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على قف بئرها و جاءه أبو بكر وعمر وعثمان وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وقال لعمر بشره بالجنة وقال لعثمان بشره بالجنة على بلوى تصيبه. جاء عثمان إلى هذا البئر وهو أمير المؤمنين فكأنه بقدر الله حرك الخاتم فسقط. فلما سقط الخاتم في البئر حرص عثمان على أن يخرجه ونزح ماء البئر نزح ماء البئر دون أن يصل إليه. ثم اغتم عثمان رضي الله عنه غما شديدا وبعد ذلك بقدر الله بدأت الخوارج تخرج على عثمان. بدأت امرة عثمان تزعزع بالمفهوم السياسي. بعض أهل العلم يقول إن هذا قريب من قضية سليمان. الله يقول ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال بعض أهل التفسير إن خاتم سليمان لما نزعه وأنا لا أملك نصا صريحا قويا يرفع لكن هذا أقوال بعض أهل العلم فقد شيئا من ملكه. وإن قلت هذا بعيد لكن حمله بعض أهل التفسير على هذه الآية. لكن عثمان رضي الله عنه وارضاه بعد ذلك خرج عليه الخارجون من مصر كما هو معلوم من العراق ومن غيرها حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه في بيته معروف بيوم الدار. المقصود من الناس من يقول وهذا خطأ في العلم يأتي للمتشابه ويترك المحكم ويقول إن سقوط الخاتم هو تغير في سياسة عثمان وأن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه تسلط الناس عليه من ذلك. لا ينبغي إهمال المتشابه إهمال المحكم واللجوء إلى المتشابه. الأمة ابتليت من قبل هذا من قبل سقوط الخاتم ابتليت منذ أن قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه فتح في الأمة باب الهرج والسيف ولن يرفع إلى يوم القيامة ولن يرفع إلى يوم القيامة. لكن قد يأتي الله على يد أناس يقللون منه لكن أن يرفع لن يرفع السيف في هذه الأمة بعضها من بعض حتى يوم القيامة حتى يعني قرب يوم القيامة نزول عيسى بن مريم. مما يدل على هذا حديث حذيفة لما سأله عمر هل الباب يكسر أو يفتح قال يكسر فقال عمر إذن لا يعود أبدا. وكان عمر يعلم أنه هو المقصود بالباب. وقد قيل لحذيفة كان عمر يعلم من الباب قال كما يعلم أن دون غد الليلة. والمراد كذلك روى الخطيب البغدادي أن عمر رضي الله عنه وأرضاه دخل على أم كلثوم زوجته بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها وأرضاه فوجدها تبكي فقال ما لك؟ قالت هذا اليهودي تقصد كعب الأحبار يقول عنك إنك على أبواب جهنم. فأرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى كعب فجاءه فقال ما هذا يا كعب؟ قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده لن ينسلخ شهر ذي الحجة إلا وأنت في الجنة. فقال عمر ما شاء الله مرة في جهنم مرة في جهنم ومرة في الجنة. فقال يا أمير المؤمنين إننا نجد في الكتب التي عندنا أنك واقف على أبواب جهنم تمنع الناس أن يقتحموها فإذا مت اقتحموها. وما قاله كعب هنا هو الذي وقع وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. فمقتل عمر قبل سقوط الخاتم من يد عثمان في البئر فسميت البئر ببئر الخاتم وذهب عنها بئر أريس لسقوط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقد ذكر أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه اتخذ بعد ذلك خاتما ونقش عليه النقش النبوي نفسه ثم بقي معه حتى قتل يوم الدار فأخذ الخاتم من إصبعه ولا يدرى إلى الآن أين ذهب. المراد في قضية العلاقة ما بين تسمية بئر الخاتم والأصل أنه بئر أريس وقضية ما يقال عن الفتن وأن الإنسان ينبغي عليه أن يكون راشدا عاقلا لا يلجأ إلى المتشابه ويدع المحكم من النصوص. نعم.
فضيلة الشيخ أود أن أستوضح عن نقطة. هناك بئر عثمان بن عفان رضي الله عنه هل هو نفسه بئر الخاتم؟
بئر عثمان الموجود الآن في المدينة هذا في وادي العقيق ثم يعرف الآن بالمدينة بحي الأزهري. هذا البئر هو أصلا كان بئر رومة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر رومة وله الجنة، فاشتراه عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فسمي هذا البئر ببئر رومة. والمدينة كما نعلم ليست على بحر ولا يشقها نهر، والآبار هي المصدر الأساسي للماء، وقد كانت الآبار كثيرة في زمن النبوة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العذوبة لم تكن موجودة في المياه جميعا، وكان بئر رومة أشدها عذوبة، ولكن صاحبه كان يبخل على المؤمنين به، فاشتراه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعلها في سبيل الله، فكان الناس يستسقون منها، وقد جاء في الأثر: من اشترى بئر رومة فله الجنة، وقد اشتراه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فبئر رومة الآن يسمى بئر عثمان وكذلك الحي. وأما البئر التي في عند قباء في جنوب المدينة في عالية المدينة فأصلا اسمه بئر أريس، ويسمى الآن بئر الخاتم، وكذلك الحي الذي بعده يسمى حي الخاتم، والعلم عند الله.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. نود أن نعود مرة أخرى للاستدراك، ونود أن نتحدث عن الاستدراك في الشعر العربي، وهل يمكن لنا أن نتحدث عن الاستدراك في الشعر الجاهلي بشكل خاص؟
نعم، الشعر الجاهلي له أغراض عدة، وقد كان الاستدراك موجودا فيهم باعتبار أسلوب عربي، لكننا سنقف على نموذج واحد. كان هناك رجل من بني العنبر من بني تميم، فغزا قومه أهله وذويه رجال آخرون من بني شيبان، فأخذوا منه 30 ناقة، فاستنجد ببني العنبر الذين هم قومه، لكنهم لم ينجدوا، فلجأ إلى قوم يقال لهم بني مازن، وهم كذلك من بني تميم، فقاموا معه وغاروا على بني شيبان وأخذوا منهم 100 ناقة وأعطوها العنبري. فلما أعطوها إياه قال قصيدة شهيرة لا يعرف له غيرها، يعني الرواه لم ينقلوا لهذا الرجل العنبري شعرا غيره إلا هذه الأبيات، وهي مقطوعة. وأبو تمام رحمه الله في ديوانه الحماسة المشهور افتتح بديوان الحماسة هذه المقطوعة، قال: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بن اللقيطة من ذهل بن شيبان، قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم، طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. إلى الآن لا يوجد استدراك. ثم قال: لكن قومي، هذا الاستدراك، لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من عباد الله إنسانا، فيا ليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. والمقصود أنه قال: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء من وإن هانا، هي تروى بذوي عدد وتروى بذوي حسب، وفي كلاهما المعنى متقارب، والمقصود أنه رمى قومه بالضعف والعجز، لكنه لم يستطع أن يرميهم بأنهم غير ذي حسب، لأنه منهم، وإنه لو قدح في حسبهم ونسبهم، وبن تميم أجل من أن يقدح في نسبهم وحسبهم، لكنه لو قدح فيهم فهو واحد منهم، ولذلك تحرج من هذا، لكنه استدرك أن حسبهم ويعني نسبهم لم يكن نافعا، إذ أنه كانوا من الضعف بمكان، لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، وكانوا يعدون الرجل إن لم يكن فيه خلق الأشرار ونجدة الأحرار والقوم وغزو الناس لا يعدونه رجلا بالمعنى الحقيقي، وهذا إرث جاهلي هدمه الإسلام. هذا نموذج للاستدراك في الشعر الجاهلي.
طيب، لو كنا نود أن نتحدث في شعر الحطيئة.
الحطيئة أدرك الجاهلية، شاعر مخضرم ابتلي ببعض الأوصاف في خلقته، وابتلي كما يقال ويروى في شيء من نسبه، وهذا جعله يحمل نقمة على المجتمع الذي يعيش فيه. أتاه الله لسانا، والناس يقولون، الله أعلم بصحة ما قالوا، كل ذي عاهة جبار، فالكعبة وهي الكعبة تسلط عليها أشرم فرده الله، وسيتسلط عليها ذو السويقتين وهو ذعاها، وهذا يكون بقدر الله في آخر الزمان. فهذا الرجل من اسمه فيه الضعف والضعف والعجز، لكنه كان يخرج لسانا مثل لسان الحية يقتات به، فلم يسلم الناس من هجائه، حتى إنهم يقولون إنه هجأ نفسه وهجأ أباه وهجأ أمه وهجى زوجته. جاء الاستدراك في شعره. قبل أن نأتي الاستدراك في شعره نبين أنه دخل يوما على رجل من بني تميم يقال له الزبرقان بن بدر ومعناه القمر، والرجل أكرمه لكنه أوكل إلى زوجته أن تقوم بإكرامه، والمرأة تغافلت كطبع النساء لما رأت هيئته وخلقته وخلقه لم يكرم بالطريقة التي أمرها بها الزوج. فجاءه خصوم الزبرقان بن بدر من بني عمه رجل يقال له بغيض، وحاولوا قدر الإمكان أن يقنعوا الحطيئة أن يتحول إلى جوارهم لأن العرب يفتخرون بهذا وهم يريدون لسانه، لكنه قال إن طبع النساء التقصير فلا يمكن أن أقدح في من أضافني لأجل تقصير امرأته، لكن التقصير ما زال قائما وهو ينشدهم ويطلبهم دون أن يجد منهم جوابا. فتحول في جواره من هؤلاء إلى أبناء عمومتهم وهم أبناء بغيض، فلما سكن عندهم أكرموه وعرفوا لسانه وسيرورة شعره في الناس، فلما أكرموه لامه الأولون على ما وقع منه من كرم، فقال يتكلم عنهم قال شطر البيت الذي نحن بصدره قال ولكن حدوت بحيث يستمع حداء، المعنى الشطر الأول قال فلم أشتم لكم حسبا ولكن حدوت بحيث يستمع الحداء. الهجاء له طرائق، لكن أقبحه وأخبثه أن يأتي الإنسان لمن يريد أن يهجوه فيقارن بينه وبين غيره، هذا الذي يقتل الخصم. ولهذا قالوا إن الزبرقان بن بدر اشتكى الحطيئة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة طويلة آخرها قال عمر رضي الله عنه للحطيئة تجنب المقذع، فهو بخبثه يقول يا أمير المؤمنين وما المقذع؟ قال أن تفاضل بين الناس، يعني الهجاء المقذع أن تفاضل بين الناس لأن هذا أوقع في الصدور. فقال يا أمير المؤمنين والله لأنت أعلم بالهجاء مني. وهذا من عبقرية عمر رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعمر بعبقريته قال فلم أرى عبقريا يثري فريا. هو ما معنى أن يكون الشخص عبقريا؟ أن يعطى إلماما بجميع العلوم، يعطى إلماما بجميع العلوم حتى يستطيع أن يقدر أن يسوس الناس، ولا يقدر أن يسوس الناس السياسة الحقة إلا رجلا أعطاه الله جل وعلا إلماما بجميع العلوم فيفقه. يعني بعض الناس عندما يريد أن يمدح رجلا من علماء الزمان يقول وهو من ديانته وتواضعه وعلمه وعبادته وزهده لا يفرق بين الورقة من فئة 5 ريال وفئة 50، وهذا مدح في العبادة مدح في الزهد دليل على إعراضه عن الدنيا، لكن مثل هذا لا يصلح أن يصدر لأنه إذا كان يجهل هذا الأمر فمعناه يجهل الكثير من حياة الناس. صحيح. وما دام يجهل الكثير من حياة الناس صعب أن تجعله قيما على الناس يأمر وينهى ويرشد ويدل إن كان محصورا حياته في كتب يقرأها دون أن يرى واقع الناس. الفاروق رضي الله عنه وأرضاه كان أتقى لله من أن يخدع وأفطن من أن يخدع، فهنا الفاروق يقول للحطية وهو أصل في هذا الباب يقول له إياك والهجاء المقذع. وللحديث بقية كثيرة
بإذن الله تعالى
بإذن الله. فاصل ثالث.
مشاهدين الكرام فاصل ونواصل معكم الأرجون القديم فلا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة إقرار الفضائية في هذه الحلقة الأسبوعية من برنامجكم المباشر العرجون القديم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، ويسعدنا في هذا الجزء من البرنامج أن نستقبل اتصالاتكم الهاتفية والتي ستظهر تباعا على الشاشة، وأيضا تواصلكم عبر موقع قناة إقرار الفضائية على الشبكة العنكبوتية على الإنترنت. فضيلة الشيخ نود أن نستكمل حديثنا في هذه الفقرة وفي هذا الجزء من البرنامج عن الاستدراك، ولكن عن الاستدراك في شعر المتنبي.
طبعا درسنا الجاهلي والحطياء والآن ننتقل إلى المتنبي. المتنبي شاعر العربية الكبير والذي صار شعره مشرقا ومغربا، عاش أياما حميدة مع سيف الدولة الحمداني في حلب في دولة بني حمدان ومدحه بغرر القصائد، لكن الأمل الذي كان يرجوه المتنبي من سيف الدولة لم يتحقق، ثم غادر حلب متوجها إلى مصر حيث كافور عليخشيدي، وقال مودعا سيف الدولة وحر قلباه ممن قلبه شبم، من بجسمي وحالي عنده سقم، ما ليكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أن بقدر الحب نقتسم. لكنه غلب عليه طبعه في الفخر والخيلاء وشيء كبير من الغرور، فقال: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، ما بعد العيب والنقصان من شرفي، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم، صحبت في الفلوات الوحش منفردا حتى تعجب مني القور والأكم، إلى آخر القصيدة. وهذا قاله بين يدي سيف الدولة، ولما أوذي ورمي وجرح دون أن يفزع سيف الدولة لنصرته، قال: إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. المقصود خرج إلى كافور الإخشيلي ومدح كافورا يرجو منه الولاية، فكان مما قاله في كافور: أغالب فيك الشوق والشوق أغلب، وأعجب من ذا الهجر والوصل وأعجب، أما تغلط الأيام في بأن أرى بغيضا تنائي أو حبيبا تقرب. وأخذ يمدح كافور: أبا المسك، هل في الكأس فضل أناله، فإني أغني منذ حين وتطرب. يحاول أن يستعطفه، والرجل باق، كافور لم يكن رجلا هينا، إلى أن قال فيه: ولو جاز أن يحو علاك وهبتها، ولكن من الأشياء ما ليس يوهب. هذا بيت القصيد الذي جعلنا نأتي بالمتنبي في هذا اللقاء عن الاستدراك. يقول: ولو جاز أن يحو علاك وهبتها، ولكن هذا استدراك، من الأشياء ما ليس يوهب. فكونك لم تهب، لم تعطي الناس علاك مجدك، لا لأنك بخيل، فالمتوهم هنا البخل، ولكن قال مستدركا: ولكن من الأشياء ما ليس يوهب. ثمة أشياء إن أعطاها الإنسان لغيره يوصف بأنه كريم، وثمة أشياء إن أعطاها الإنسان لغيره يوصف بأنه أحمق. وهذا الذي أراد المتنبي أن يقوله ويستدرك فيه، قال: ولكن من الأشياء ما ليس يوهب. والمعنى أنه لو جاء أحد يسألك مالا دينارا حلية لا أعطيته، لكن لو جاء أحد يسألك الملك الذي أنت فيه والمجد الذي أنت بنيته، لا يعقل أنك تتخلص منه وتتركه وتسلمه لغيرك، هذا محال. فإن هذا لا يصنعه رجل كيس فطن، فضلا على أن يكون رجلا ذا مجد وسؤدد. ولهذا قال: ولكن من الأشياء ما ليس يوهب. المتنبي وعاء ملئ حكمة، وإن كنت قد قلت أنا في لقاءات سابقة هو نفسه لم يستفد من الحكمة التي علمها الناس، ولذلك انتهت نهايته إلى ما انتهت إليه بقدر الله. لكن المقصود الحكمة في شعره ظاهرة بينة لا يختلف عليها اثنان، وهذا من الأبيات التي دلت على حكمته: ولو جاز أن يحو علاك وهبتها، ولكن من الأشياء ما ليس يوهب. ثمة أشياء لا يمكن أن يعطيها الإنسان لغيره، وأيا كان ذلك الطالب، أيا كان ذلك السائل، هذا يوصف صاحبه بالخرق، يوصف صاحبه بالحمق، يوصف صاحبه بأوصاف عديدة، لكن ثمة أشياء لو أعطاها الإنسان يوصف بالسخاء، يوصف بالكرم. والمقصود أن استدراك المتنبي هنا أراد أن ينفي البخل عن صاحبه، وأثبت له الكرم بهذا. ولو كان هناك متسع من الوقت نعود للحطيئة والمتنبي.
استأذنكم في استقبال بعض الاتصالات الهاتفية. فضيلة الشيخ، معنا الأخ خليفة من الجزائر. الأخ خليفة.
نعم
حياكم الله أخ خليفة، تفضل بسؤالك.
حياك الله يا شيخ، أردت أن أسأل عن الهبة.
ما هو سؤالك عن الربا؟
الهبة العقيم يريد أن يأخذ بعض ماله لزوجته.
نعم، الهبة لمن أخ خليفة؟
لزوجتي أو بعض من أولادها.
نعم، شكرا لك أخ خليفة. فضيلة الشيخ، الأخ خليفة من الجزائر يسأل عن الهبة، يعتقد أنه يريد أن يهب شيئا لزوجته أو لأولاده.
إذا أراد أن يهب لزوجته فلا حرج، لكن أولاده يلزمه العدل بينهم. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما أن يهب زوجته فيجوز له على أن لا يضر ذلك بالورثة من بعده، على أن لا يكون كثير مال بحيث أن وارثيه بعد ذلك يتضررون. لكن إن كانت الهبة مما يجري في نطاق المعقول عرفا، إما لصنيع صنعته له أو ما أشبه ذلك، جاز له أن يهب لها.
نعم. فضيلة الشيخ، ونحن نستعرض الكثير من الأسئلة على تويتر وعلى الفيسبوك، هناك أسئلة كثيرة حول الوسواس والتخلص من الوسواس.
هو أفضل صنيع نصنعه أنا وأنت لهم أن لا نجيبهم، من ابتلي بالوسواس كلما أجيب يزداد، وليس له إلا بعد الله إلا أمران. الأمر الأول أن يعلم أن هذا شيء نفسي يتعلق بشيء في البدن، وله علاج طبي، كما أن الإنسان يأخذ علاجا وأدوية وطبا لأشياء في بدنه. هذا واحد. الأمر الثاني، ينبغي أن يعلم أن كلما سأل ترسخ الأمر عنده أكثر، فكلما أعرض عنه المجيب انفك ذلك الأمر عنه. لكن إن كان المجيب يقبله ويرفق به ويأخذ ويعطي معه، ستزداد الرقعة عليهما، والأكمل عدم الإجابة وألا يقبل سؤال في مثل هذا الحال، رحمة بالسائل لا عجزا في الإجابة.
جميل. الأخ عثمان من السودان. الأخ عثمان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخ عثمان.
حياك الله أستاذ عثمان، تفضل.
تفضل بسؤالك.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إلى آخر الحديث. وهل تعارض بين الحديث اللي بيقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى بن عمران عند الكثيب الأحمر غائما يصلي؟ نرجو التوضيح.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله، والسائل يسأل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى بن عمران قائما يصلي في قبره، بمعنى كيف يتفق هذا مع انقطاع العمل وهو قد رآه يصلي، لأن الصلاة عمل. والجواب عن هذا أن العمل الذي يؤجر عليه الإنسان يفعله تعبدا ينقطع من فعله هو بموته، فإذا فارقت الروح الجسد انقطع التكليف. قال الله عز وجل لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وحتى تفيد الغاية. فأنت مكلف أيها النبي الخاتم وأمتك معك أن تعبد الله حتى يأتيك الموت، فإذا انتهى جاء الموت حل الأجل انقطع التكليف. أما قيام موسى عليه السلام قائما في قبره يصلي فهذا ثابت، لكن قال العلماء قام يصلي تلذذا لا تعبدا، قام يصلي تلذذا لا تعبدا. وقالوا إن المرأة الشيء الذي يتلذذ به في حياته الدنيا تعبدا لله ربما يؤتاه صنيعة في قبره، والعلم عند الله. ويؤيد هذا أن الله عز وجل قال عن عباده الصالحين في سورة الأعراف وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فهذه العبارة الكلمة قالوها في الدنيا تعبدا وبها نجوا بعد رحمة الله، ويقولونها يوم الآخرة في الآخرة عند دخول الجنة يقولونها تلذذا، وإلا عند دخول الجنة لا تكليف ولا عمل ولا تعبد.
معنا أم وليد من فرنسا. أم وليد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضلوا بسؤالكم. أم وليد.
حياك الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
حياك الله.
أرجوك فضيلة الشيخ بالله عليك أريد أن تنصح زوجي لأنه يعاملني معاملة سيئة. قد تحدثت إليك في السابق، تحدث معه بعض الناس من هون من فرنسا ولكن بدون جدوى، يعاملني معاملة سيئة. أولا إنه تزوجني من أجل الأوراق الفرنسية، ولدي معه بنت وولد، ويقول لي ماذا فعل الله بالذين تزوجوا من النساء من أجل
الأوراق. طيب أم وليد، حتى نترك المساحة لأكثر قدر ممكن من مشاهدين الكرام تسمع الإجابة بعد أن نسمع أم أمير من ليبيا. أعتقد أن المعلومة وصلت فضيلة الشيخ. نعم، أم أمير من ليبيا معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا أم أمير.
يمكن نسأل شيخ؟
يتفضلوا.
شيخ لو سمحت، قراءة القرآن هل تصل للميت أم لا؟ وشن هي أفضل صفة يمكن يجبها بصف الميت؟ تطلق أحسن شيء يجب الميت يصل له
إن شاء الله.
سؤال آخر يا شيخ ممكن نسأل، الحياة البرزخ بعد ما نتوفى نصل البرزخ الإنسان، في جنة ونار في البرزخ ولا نصل
في ماذا؟
أيوة.
طيب وصل في جنة أو نار في البرزخ ولا؟ طيب شكرا لك أم أمير. نسمع إجابة فضيلة الشيخ صالح عن أم وليد من فرنسا.
أم وليد
وكانت تشكو،
تتكلم عن نصح وزوجها. نعم. عن زوجها وعن حالها معه، وهذا لا يصلح في المنابر العامة، لكن نحن نأذن للإخوة أن في الإدارة هنا يعني ممكن أن يحتفظوا برقمها. نعم. ويصبح يصير هناك يصبح هناك اتصال إن شاء الله بالزوج ونصحه. أما المنابر العامة لا تخصص لمثل هذا.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. أم أمير كان لديها ثلاث أسئلة. قراءة القرآن للميت.
قراءة القرآن للميت عن الميت اختلف العلماء في وصول ثوابها إليه، والذي أرجحه أن ثوابها لا يصل، وأن الذي المشهور الأقرب إلى الصواب أن يصل ثوابه إلى الميت الصدقة عنه والحج أو العمرة مع الدعاء له. الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث عمل، قال منها علم ينتفع به وصدقة جارية وولد صالح يدعو له. احنا اتينا بها بسياق الرفع وهي في الحديث بسياق الجر، لكن على باب الحكاية. والمراد أن الدعاء من أعظم ما ينفع. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلو لم يكن في دعائهم لإخوانهم المؤمنين نفع لما أثنى الله عز وجل عليهم به، والصدقة كما قلت والعمرة والحج. أما قراءة القرآن قال بعض الأكابر من العلماء الأفاضل بأن ثوابها يصل، لكن الذي يترجح عندي أن ثوابها لا يصل، لكن الإنسان يقرأ القرآن فيكون قد قرب لله عملا صالحا ثم يدعو لمن شاء من المؤمنين الأحياء والأموات.
نعم. تسأل عن الحياة البرزخية، هل هناك جنة ونار فيها؟
الحياة البرزخية فيها يقال بتعبير أوضح فيها نعيم وعذاب، عذاب ونعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله جل وعلا من عذاب القبر. لكن لو قال جنة أو نار بمعنى أن النعيم من الجنة مقاربة في الأسماء والعذاب من النار لا حرج، لأن الله عز وجل قال عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، والآية تتحدث عن حياة البرزخ بدليل أن الله عز وجل قال بعدها ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
معنى شكرا لكم فضيلة الشيخ. معنا الأخ أبو عبد الله من السعودية. أخي أبو عبد الله
أعتقد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا أخي الكريم؟
تفضل بسؤالك أخي عبد الله حياك الله.
ممكن أتواصل مع الشيخ؟ سؤالي أني في ظل ظروف معينة.
نعم.
أني عزيت الله والرسول فوجدت ذلك زيغ في قلبي ونزع الإمام من القلب.
نعم.
سؤال غير واضح، لو أعدته يا أبو عبد الله
أرجو العلاج.
السؤال أعد السؤال.
أعتقد فضيلة الشيخ بأن
فضيلة الشيخ أني في ظل ظروف معينة في ظل أزمة مريت فيها.
نعم.
أذيت الله والرسول.
أذيت الله والرسول؟
نعم أذيت الله والرسول. نعم. وأنا الآن نادم لكن أذيت الله والرسول. نعم. وجدت ذلك أثر في قلبي من نزع الإيمان في قلبي وحس بضلاله حتى أصبح القلب كالكوز مجخيا.
الذي يظهر يا أخي الكريم أن الله عز وجل تلاك بأمر ما نجم عنه أنك لم تحسن القول تأدبا مع الله ورسوله، ثم إنك أخذت تقرأ فلما قرأت وقفت على نصوص تدل على أن بعض العباد يبقى على الهلاك والفتنة والبعد عن الدين حتى الموت، ثم أنزلت ما قرأته من النصوص على نفسك فظلمت نفسك من وجهين. الوجه الأول بما كان منك من قول حول الله عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنك سددت بنفسك على نفسك باب التوبة وأدخلت اليأس على قلبك. الله عز وجل أيها الأخ الكريم الغالي تاب على من هو أشد منك معصية، فقد كان كثير من الصحابة قبل إسلامهم يعبدون الأوثان، ثم تاب الله عز وجل عليهم وأكرمهم بشرف صحبة رسوله صلى الله عليه وسلم لما تابوا إلى الله. وبنو إسرائيل عبدوا العجل ثم تاب الله عز وجل عليهم. المراد الساعة التي أنت فيها إذا أظهرت الندم وتبت إلى الله واستغفرت من ذنبك وحافظت على الصلوات المكتوبة والجمع والجماعات، وأحب إلي أن تأتي البيت العتيق معتمرا وهناك في حجر إسماعيل أو عند الملتزم أو خلف المقام تظهر لله عز وجل ندمك وتوبتك وأوبتك إلى ربك تبارك وتعالى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوب عليك توبة نصوحة.
استأذنكم فضيلة الشيخ، معنا الأخ فؤاد من العراق. الأخ فؤاد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي فؤاد.
الله يبارك بك، تحياتي للشيخ.
حياك الله يا أخ فؤاد.
إني أحبك يا شيخ في الله.
أحبك الله.
وجيت مرتين للعطري ومريت على جامع مسجد سباء وما شفتك. الله شاهد، وأنا مشتاق لك وأشوفك. إن شاء الله على العمر الثالثة أجيك وأشوفك. ومتابع أخبارك روح المعاني والعجود القديم وتفسير سور القرآن. وأبكي لما تشرح، أبكي، الله شاهد على ما أقول.
يعطيك العافية أخوي فؤاد.
سؤالي أرد أقول، الله سبحانه عز وجل في سورة الإسراء يقول ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هو الحق في قتل النفس؟
نعم، سؤال عظيم، خاصة فيما يقع الآن من سفك الدماء. الله عز وجل قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. القتل بالحق بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والمعنى أن النفس تبقى معصومة حتى يكون هناك زان ثيب فيقوم ولي أمر المسلمين بتطبيق الشرع عليه، أو يأتي إنسان إلى نفس معصومة فيقتلها فيقتل بها قصاصا. هذا قتل، إذا قتلناه بالحق. وكذلك إذا جاء إنسان فترك دين الإسلام عمدا واستتيب فلم يقبل التوبة وأبى إلا أن يخرج من الملة، وحتى عندما نناديه يا مسلم يقول أنا لست مسلما، لست راضيا بالدين الذي تتبعونه، هذا التارك لدينه المفارق للجماعة يقتل. وكل الأحوال الثلاثة، التارك لدينه والثيب الزاني والنفس بالنفس، لا يقوم بها أفراد الناس ولا أحدهم، هذا مما يقوم به الوالي المسلم إذا ثبت ذلك قضاء شرعيا ببينة ظاهرة بينة. ما يقع بين المسلمين اليوم من احتراب وقتل بعضهم بعضا، وكل أحد يحمل لواء أو طائفة أو جماعة أو دولة أو غير ذلك، ثم يقتل الأنفس المعصومة سواء من المسلمين أو من المعصومين من أهل الكتاب، كل ذلك لا يجوز شرعا. وينبغي أن يعلم الناس حرمة الدماء في الإسلام. قد ورد في بعض الأحاديث أن الرجل يرى الجنة يوم القيامة ثم يحرم أن يدخلها بسبب هراقة من دم لا تبلغ محجما من مسلم، بمعنى أنه لو سفك دم مسلم ولم يسفك من دمه إلا ما يأخذه الحجام عادة، يحرم عياذا بالله من دخول الجنة ابتداء. والنبي صلى الله عز وجل قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
استأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل معكم بإذن الله تعالى العرجون القديم، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرار الفضائية، في هذا الجزء الأخير من برنامجكم العرجون القديم، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من هنا من استوديوهاتنا بجدة. حياك الله فضيلة الشيخ، ونعود مرة أخرى للحديث عن بعض المواضيع التي تتعلق بالاستدراك في هذه الحلقة وملخص لهذه الحلقة.
نعم، بينا أن الاستدراك دفع كلام متوهم عن كلام سابق، وذكرنا أنه جاء في القرآن وجاء في السنة وجاء كذلك في الشعر العرب، وقول الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين، بيان إلى أن النبوة، الأبوة المنتفية أصلا، هي الأبوة الشرعية الحقيقية التي يتعلق بها ما يتعلق بالأبوة عادة، لكن شفقته صلى الله عليه وسلم وحدبه على المؤمنين باقي. ولهذا قال الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ثم تطرقنا إلى ما يتعلق بالشعر الجاهلي لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، وتحدثنا عن الحطيئة وقلنا إنه استثنى في قوله لبني تميم ولكن حدوت بحيث يستمع الحداء، والمعنى أن من أتيت عندهم ومدحتهم أجابوا دعوتي، وأما أنتم فقد فرطتم فيه. وقلنا إن هذا من أقذع الهجاء، وقد سماه عمر الهجاء المقذع. ثم تكلمنا عن المتنبي وأنه استدرك في أن منع الكافور من أن يعطي الناس بعض علاه إنما ليس عن بخل، لكن كما قال ولكن من الأشياء ما ليس يوهب.
نعم. الأخ أبو عبد العزيز في تويتر فضيلة الشيخ يسأل: هل الإنسان إذا كان حافظا للقرآن الكريم ونسي ما كان يحفظه لكبر سنه أو مرضه هل عليه شيء؟
لا، إن شاء الله تعالى ليس عليه شيء. حفظ القرآن من أعظم المناقب ومن كرامات الله عز وجل لأوليائه الصالحين أن يكون الإنسان في قلبه شيء من القرآن، قل أو كثر، وكلما كثر كان أعظم. فإن كان النسيان عن عدم تفريط، إما لكبر سن أو دخول صوارف لا تطاق، فإنه إن شاء الله تعالى لا يأثم أبدا
بإذن الله تعالى. أيضا أبو أيوب يسأل: ما الحكمة بتخصيص الرجل باللعنة والمرأة بالغضب كما في سورة النور؟
نعم، الغضب أشد من اللعن، لأن المسألة جاءت في مسألة اللعان، والمعنى أن الرجل عياذا بالله إذا رمى زوجته وتبرأ من ولد جاءت به فإنهما يلجئان إلى اللعان، يعني أن القاضي المسلم يطلب منهما أن يتلاعن، فيشهد هو وتشهد هي. فلو فرضنا حتى تتضح الصورة أن قوله كان كذبا، قول الرجل كان كذبا، يعني ادعاه على زوجته بأنها حملت من غيره كان كذبا، فغاية الأمر يصبح رجل قذف زوجته، يعني يصبح بالوصف الشرعي قاذف، يصبح بالوصف الشرعي قاذف. هذا إذا كان كاذبا. المرأة تأتي لتبرئ نفسها، الله يقول: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فلو ثبت أنها كاذبة فماذا تصبح؟ تصبح زانية، تصبح زانية. يعني هي الآن تقول هذا الولد منه، فلو كذبت تصبح زانية، يعني يصبح الولد غير منه. فالرجل في أسوأ أحواله يصبح قاذف، وهي في أسوأ أحوالها تصبح زانية. والزنا أعظم من القذف، فكان القذف مناسبه اللعن والزنا مناسبه الغضب، لأن هذا أعلى من هذا ذنبا وجرما.
نعم. معنا الأخت فاطمة من الجزائر. أخت فاطمة تفضلي بسؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي بسؤالك أخت فاطمة.
سؤالي يا شيخنا أنه هل من يرتكب ذنبا عظيما وتترتب عنه نتيجة وخيمة ومصيبة هل يعتبر هذا ابتلاء من الله عز وجل أو نتيجة فقط يعني عقوبة؟ يعني أنا مشكلتي أنه
لا داعي للتفصيل.
وصلت المعلومة أخت فاطمة، وصلت المعلومة. معنا الأخ أحمد من أنغولا. الأخ أحمد معنا.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك أخ أحمد.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
كيف حالك؟ طيب، مرحبا. أنا سؤالي الجمعة، الله يحييك.
ممكن تعيد السؤال مرة أخرى؟
سؤالي الجمعة هي كانت متصلة.
نعم، الصوت غير واضح.
كانت الجمعة قال يصل للجمعة ما متصل بالصفوف، هل جائزة أم لا؟
نعم. شكرا لك أخ أحمد. الأخت فاطمة من الجزائر فضيلة الشيخ تسأل إذا ارتكب الذنب وكانت هناك نتيجة وخيمة.
الذنوب شؤم على أصحابها، ربنا عز وجل قال: فكلا أخذنا بذنبه، وقال: مما خطيئاتهم أغرقوا، والمعنى بسبب خطيئاتهم أغرقوا، فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. كل ذنب عياذا بالله ينجم عنه أثر سيء إلا أن يتدارك الله العبد برحمته ومغفرته، فلا يمكن أن تجعل الأشياء مجرد أقدار، لكن ينبغي أن الذنب إذا وقع يورث في القلب ندما ولجوءا إلى التوبة النصوح إلى الله، ولا تجعل الأمر معلقا تعليقا قدريا فقط، لكن استغفر الله وأكثر من الاستغفار، ولعل ما وقع من أثر سيء عليك بسبب تلك الخطايا أن يجعله الله عز وجل كفارة لك في الدنيا قبل أن تلقي الله، فاحمد الله على أن الأمر انتهى إلى أن تعاقبي في الدنيا، وخير لك من أن يوخر لك العذاب في الآخرة، لكن مع ذلك اجتهدي في الإكثار من العمل الصالح، قال ربنا: إن الحسنات يذهبن السيئات.
فضيلة الشيخ، سؤال أخ أحمد، وحقيقة نود أن نستوقف قليلا حول هذه النقطة فضيلة الشيخ، خاصة في يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة، نود أن نبدأ في موضوع التقدم على الإمام. هناك بعض المساجد لا يعرف حد الإمام فيها.
مسألة التقدم على الإمام، كثير من العلماء يرى أن المأموم إذا تقدم على الإمام بطلت صلاته.
نعم.
وتوقف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم، يرى أنه ينظر، فإن كان المسألة مظنة زحام بمعنى ليس بإمكان المأموم إلا أن يتقدم، فلا نستطيع أن نقول بطلان صلاته، وهذا يقع في الجمع في الأعياد أكثر أكثر منه في الجمعة. فأحيانا في الأعياد في الحرمين في المساجد الكبرى في بعض المدن يكون الزحام شديدا جدا، وبعض الناس يأتون من جهة القبلة، من جهة قبلة المسجد تكون الصلاة بدأت، أو حتى لو لم تبدأ لا سبيل له إلى أن يأتي يتخطى الناس، يعني يواجه جموعا كثيرة تعد بالآلاف، ولا يمكن أن يأتي ماشيا أو راكبا أن يتخطاها. فهو ليس له إلا أحد أمرين، إما أن يرجع ويترك الصلاة، وإما أن يصلي متقدما على الإمام. فإن كانت الحالة مثل هذه جازت الصلاة، صحت الصلاة، وقد نص بعض أهل العلم رحمهم الله من سلف الأمة على جواز الصلاة، خاصة مع عدم وجود حديث ينص على البطلان. إنما أقوال الفقهاء جمهرة الفقهاء على أن لا يجوز للمأموم أن يتقدم. نعم نقول اختياريا لا يجوز للمأموم أن يتقدم، إن أمكنه أن يكون خلف إمامه كان هذا حريا به بلا خلاف، لكن نحن نقول في حالات الاضطرار هل يرجع ويترك الصلاة أو يصلي؟ قد يأتي هذا في أحوال الجمع لكنه يضيق عنه في الأعياد، لأن صلاة الأعياد يشهدها الناس أكثر من صلاة الجمع، من باب أن صلاة الأعياد لا تكون في كل مسجد جامع، إنما يخصص لها مواطن مخصوص معينة. هذا ما يتعلق به. هو السائل كان
يسأل طال عمرك عن موضوع تقدم الصفوف،
تقدم الصفوف اتصال الصفوف، هذا من مكملات الصلاة من سننها العظام التي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها قدر الإمكان، لكن لا تبطل الصلاة بتركه، لا تبطل الصلاة بتركه، لكن على المسلمين أن يحرصوا على أن يكونوا قريبين من إمامهم من مسجدهم، لا يكون هناك فجوات واسعة ما أمكن.
نعم. النقطة الأخيرة فضيلة الشيخ في هذا المحور، اللعب بالجوال والحديث أثناء الصلاة، هناك استهتار كثير في الجمعة في هذا الموضوع،
هذا واقع، والناس يجهلون أن هذا موطن عبادة. لا نستطيع أن نلوم الناس أو نمنعهم في غير الصلاة أن يقع منهم بالجوال ما يقع، يريدون أن تكون تلك اللحظات مخلدة، فهذا القول بجوازه أقرب. لكن حال الصلاة، حال الإمام يخطب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فكون الإنسان يشغل بالجوال إما تسجيلا أو تصويرا أو ما أشبه ذلك والإمام يخطب ليس من الصواب في شيء، بل قد جعل جمعته في خطر أنها تبطل. وهذا ما يتعلق بصلاة الجمعة. أما ما يتعلق بغير صلاة الجمعة في أحوال هذا آلة، فأحيانا يكون فيه المصحف فيقرأ الإنسان منه، هذا آلة وسيلة تأخذ حكم ما أدت إليه، تأخذ حكم الغاية، فلا حرج. لكن أن يكون الإنسان تجده في الطواف بالبيت أو في المسعى أو في الحجر يجيب الجوال أو يهاتف أحدا أو يعارض أحدا، نحن نعلم أن المؤمنين مشبعون بالعاطفة وهذا شيء محمود، خاصة من يأتي من خارج البلاد. نعم. لكنه لا ينبغي للإنسان في تلك المواطن أن يشغل بأحد غير الله. ويعني الإنسان يعرف أصلا يعني الطواف أو السعي لا يأخذ وقتا طويلا جدا، يعني بالإمكان بعد الفراغ منها أن ينظر في هاتفه وينظر من اتصل من لم يتصل، ما يريد أن يتمه من أمور الدنيا.
نعم. معنا الأخ أبو إسلام من الجزائر. أخي أبو إسلام، أخي أبو إسلام معنا؟ طيب ننتقل لأخت أشواق. أخي أبو إسلام تسمعني؟
ألو. السلام. نعم. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم الشيخ صالح، معي.
تفضل بسؤالك أخي أبو إسلام.
والله أحبك في الله يا شيخ صالح.
أحبك الله يا أخي الكريم، حياك الله.
حبيت نسأل حول صبغ الشيب باللون الأسود للرجل أو للمرأة، ما حكمه؟
نعم، شكرا لك أخي أبو إسلام. معنا الأخت أشواق من السودان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم وبارك الله في علمك يا شيخ، إن شاء الله وزادك علما وزادك ورعا ورضي الله عنك وأرضاك في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. سؤالي هو عن أهل الله وخاصته، هل هم فقط حفاظ القرآن من يتلون القرآن حتى ويتدارسوا القرآن أو عندهم ورد يومي القرآن هم أيضا يدخلون في أهل الله خاصة. بارك الله فيك.
شكرا
لك. وإذا سمحت تدعو لي للزوج الصالح. بارك الله
فيك إن شاء الله. شكرا لك. الأخ أبو سلام يسأل عن الصبغ
باللون الأسود، هذا مما اختلف العلماء فيه. كثير من العلماء يرى حرمته، وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي قحافة: وجنبوه السواد. أبو قحافة هو والد الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح كان في مكة، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي جاءه، بمعنى أن كان الصديق يهم أن يأتي بأبيه لنبينا عليه الصلاة والسلام فجاءه. فلما جاءه كان الشيب قد وخطه، وكان شعره بيض جدا، سواء شعر رأسه أو شعر لحيته، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أرشدهم إلى أن يغيروه، أي هذا البياض. ثم جاء في الحديث: وجنبوه السواد. العلماء اختلفوا في قول عليه الصلاة والسلام وجنبوه السواد، أو فلنقل في الحديث وجنبوه السواد، هل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو كما يعرف في علم مصطلح الحديث مدرج، أي أنه قول الصحابي، يعني قول وجنبوه السواد لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسمى في علم الحديث مدرج، يعني الراوي أدرجه سواء كان الصحابي أو غيره. وقال طائفة من العلماء إن الأصل أنه غير مدرج، فجعلوا وجنبوه السواد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يرى أن قول وجنبوه السواد من قول النبي صلى الله عليه وسلم يتجه فقهيا إلى أن الصبغ بالسواد محرم لنهي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث عنه. ومن يرى أن لفظ وجنبوه السواد مدرج في الحديث ليس من كلمه صلى الله عليه وسلم، ليس من نهيه، فلا يوجد حجة عنده تمنع الصبغ بالسواد، فيرى الجواز. ويحتج القائلون بعدم النهي بالجواز، القائلون بالجواز يحتجون بأنه ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصبغون بالسواد، نقل هذا عن طائفة وإن كانت قليلة من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم أنهم كانوا يصبغون بالسواد، نقل هذا عن أبي هريرة، نقل عن الحسن، نقل عن الحسين عند هؤلاء الفقهاء. فالمسألة فيها خلاف معروف، وقد بينت حجج كل طائفة من الفريقين.
فضيلة الشيخ، هناك ما يعرف بالحنة، هناك لها ألوان، حنة سوداء وحنة،
الحنة ما كان منه كتما هذا لم يختلف الناس في جوازه، لكن نحن نتكلم عن السواد المعروف، الصبغ بالسواد المعروف، قلنا في خلاف، طائفة يرونه وطائفة لا يرونه.
فضيلة الشيخ، أيضا الأخت أشواق من السودان تسأل عن أهل الله وخاصته.
أهل الله وخاصته هم العاملون بالقرآن، حتى لو لم يحفظوا منه إلا اليسير، لكنهم يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه ويتعظون بخبره وقصصه، هؤلاء هم أهل الله وخاصته. فمن قام الليل يقرأ القرآن ويتلوه بين يدي ربي عز وجل حتى لو كانت آيات يسيرات، ثم إذا أصبح رأى أوامر القرآن فأتاها، ونواهي القرآن فاجتنبها، وقصص القرآن فاتعظ بها، هذا كله إن شاء الله يعد أهله من أهل القرآن.
أخيرا فضيلة الشيخ، الأخ عاصم يسأل: هل الصدقة تمحو الخطايا؟ وما الفرق بين الزكاة والصدقة؟
الزكاة تكون مفروضة، يعني لا خيار في الإنسان أن يردها، قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء، وقال: وآتوا الزكاة. فالزكاة إذا أطلقت يراد بها الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام، فمن بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكي، وكذلك في الأموال الزكوية الأخرى كالسائمة من بهيمة الأنعام وكالثمار، ربنا قال: وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا مفصل في بابه. أما الصدقة فهي ما لا يجب على العبد، ما لا يجب على العبد يفعله المرء المؤمن تطوعا، هذه ثبت، قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، عند أبي داود سند صحيح من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالصدقة تطفئ الخطيئة بلا شك، وقد ورد: صنايع المعروف تقي مصارع السوء. فهذا الفرق ما بين الصدقة والزكاة، لكن أحيانا تطلق الصدقة ويراد بها الزكاة كما في الآية: إنما الصدقات للفقراء.
شكرا الله لكم فضيلة الشيخ لكم. ونلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. إلى ذلكم الحين مشاهدين الكرام، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.